الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة منه: باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. والمقصود من هذا الباب هو بيان ما يشرع للمسلم اتباعه من الأقوال والأفعال التي تناسب هذه الحال التي هو فيها. باب آداب قضاء الحاجة. الآداب سواء كانت قولية أو فعلية، والمراد بالحاجة هنا قضاء الحاجة هو كناية عن البول والغائط، يعني ما الذي، ما هي الآداب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال عند قضاء الحاجة، عند البول أو عند الغائط. فأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهذا من آداب قضاء الحاجة، ألا يدخل، تدخل الكنف وأماكن قضاء الحاجة بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء في ذلك المصحف، فإنه يحرم دخول الخلاء المكان المعد سواء كان ببناء أو كان في الصحراء بالقرآن الكريم أو بشيء منه، ليس شرطا أن يكون المصحف كاملا، وهذا متفق على تحريمه. لا يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة الكنيف أو مكان قضاء الحاجة في الصحراء، المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته لا يدخله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن القذرة، وسيأتينا إنها يعني هي مواطن أو أماكن تكون فيها الشياطين، وهي أماكن قذرة ينزه عنها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى منزلة وأسمى مكانه، ثم ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى مثل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان فيه محمد رسول الله، ثلاث كلمات: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مني ليست على الخاتم، الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، ونقول صلى الله عليه وسلم لذكره صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل، إذا دخل الخلاء كان يضع خاتمه، أي ينزعه من إصبعه ويضعه خارج الخلاء، خارج المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم الآداب مع ما فيه ذكر الله جل وعلا. وهذا يستحب أن ينحى إلا الكتاب، كتاب الله، فقلنا بأنه يحرم أن يدخل به هذه الأماكن، المصحف أو بعض المصحف، آيات مثلا من القرآن الكريم. فهذا كان، كلمة كان تعطي الاستمرار في مثل هذا، يعني هذه عادته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. نحن قلنا الآداب آداب قضاء الحاجة منها ما هو فعلي، هذا فعلي، هذا الذي تقدم أنه كان ينزع خاتمه، يزيل خاتمه من يده ويضعه في مكان خارج المكان الذي يريد أن يقضي فيه، هذا فعل. ومن الفعل أيضا في آداب الحاجة ربما يأتينا هو تقديم الرجل اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج تكريما لليمنى، فلا يدخل بها أولا ولا تبقى هي الأخيرة في هذا المكان القذر. ثم قال وعنه رضي الله عنه، هذا من الأقوال، يعني قلنا من الأقوال والأفعال، الأول فعل وهذا قول، وهو قوله قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني هذه الكلمة يجوز، يعني قالوا أنها تضبط بضبطين، تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أي جمع خبيث، وهم شياطين الجن الشياطين، والخبائث نساء الشياطين، هذا بالضمتين بضم الخاء والباء الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي النبي صلى الله عليه، لأن هذا هو مأوى لهم، الأماكن القذرة هي مأوى لهم ويكثرون فيها، فلذلك تعوذ. وهذا انظروا إلى يعني لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في كل الأحوال، في الحروب كان يلجأ إلى ربه، في السلم كان يلجأ إلى ربه، دخول هذه الأماكن التي يعني يظن فيها الأذى أيضا يلجأ إلى ربه ويستعيذ به، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن الضعفاء، ألا يعني وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في أفعاله وأقواله. فهو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جمع خبيث من الشياطين، وهم ذكور الشياطين، والخبائث نساء الشياطين، أو الخبث أي هو المكان الخبيث، الخبث أو هو الخبيث نفسه، والخبائث جمع أيضا كما قلنا أولا جمع الخبيث. أهلا وسهلا حياك الله. فهذا كان الذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني كلمة كان رسول الله هذا يشعر بالمداومة، يشعر بالمداومة عليه، فكل ما دخل يعني يشعر به أنه على الأقل أنه المداومة الغالبة منه صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء، والخلاء معناه مكان قضاء الحاجة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله أخرجه السبعة يعني أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء هم السبعة أخرجوا هذا الحديث وهو في قمة الصحة. فمشروعية هذا الدعاء، ونحن في حاجة ونتعلم، ولذلك يعني هذا سيأتينا الآن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فنحن عندنا الآن الأئمة، أئمة المحدثين ألفوا في الآداب عموما، ومنها آداب قضاء الحاجة، آداب الأكل، آداب الطريق، آداب المعاملة الجيران، آداب معاملة الأهل، آداب معاملة، كل هذا موجود. الإمام البخاري له كتاب كبير اسمه الأدب المفرد، البيهقي له كتاب اسمه الآداب، وكثير وكتب كتب السنة كلها فيها كتاب داخل السنن اسمه كتاب الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث في الآداب كثيرة، فنحتاج إلى استخراجها، إلى قراءتها، إلى تأدب بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل عليه الصلاة والسلام. فمشروعية هذا الدعاء عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول. لماذا؟ لأنه بعد الدخول لا, 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 لا يمنع الذكر، يقرأ داخل، لكن عند الباب عندما يريد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا كان في الصحراء في الخلاء إذا يعني أراد الجلوس قبل أن يجلس توقف بدأ يشمر في ثيابه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه من الآداب الإسلامية التي يعني نتعلمها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا المعنى حديث لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش يعني بيوت الخلاء اللي نسميها الحمامات أو الكنف، إن هذه الحشوش محتبرة، أي إذا يحضرها الشياطين تكون فيها محتبرة. إن هذه الحشوش محتبرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. وهذا دليل على أن هذه الأماكن هي من الأماكن التي ترتادها الشياطين، ولقول النبي هي محتبرة، أي تحضر فيها الشياطين، مردة الشياطين والشياطين، فهي مأوى لهم. وكل أماكن النجاسة، كل أماكن النجاسات هي مأوى للشياطين. يعني من هنا شرع الاستعاذة من الشياطين عند دخولها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. وفي لفظ اللعانين هنا بالتثنية وورد بالجمع، ثم بينه اللعانين هذه أو اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. انظروا إلى آداب الإسلام، أي أذية للمسلمين لا تجوز، لا في طريقهم ولا في ظلهم ولا في جوارهم ولا في أهلهم ولا في أنفسهم، حتى في الطريق. نعم، حتى في الطريق، هذا الذي يتخلى يأتي ويتغوط في طريق الناس، أولا يتقذر منه الناس، يتأففون من هذا، ثم هو ليس من الأدب، هو من أسوأ يعني منافي للمروءة، وأيضا هو سبب لنقل الأمراض. سيأتينا للحديث أيضا ألفاظ أخرى في الموارد، يعني الأماكن التي يرد إليها الناس يستقون منها الماء في الظل، وفي بعضها الشجر المثمر ورد فيه، وإن كان فيه يعني الحديث فيه ضعف، لكنه تشهد له قواعد الشريعة وتشهد له هذه الأحاديث، يعني كل ما يؤذي المسلمين فهو ممنوع. فهذا الحديث صحيح رواه مسلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا، احذروا، لا تأتوا هذا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس. هذا الأول، يتخلى بمعنى يقضي حاجته في طريق الناس، هذا سوء أدب أصلا وينافي الآداب الرفيعة، وخاصة الآداب الإسلامية وهي أرفع الآداب. أو ظلهم، هذا ذكر الآن اثنين هنا، الظل والطريق طريق الناس رواه مسلم. وزاد أبو داود رحمه الله تعالى عن معاذ يعني هذا الحديث عن أبي هريرة وذاك من حديث أنس، مع إذا رواه أكثر من صحابي معنى أن هذا منتشر بين الصحابة معروف، هذا رواه هذا سمعه هذا سمعه، وقد يكون بعضهم سمع من بعض. وزاد أبو داود عن معاذ ابن رضي الله عنه والموارد. الموارد هي الأماكن التي يرتادها الناس للاستقاء منها، كالآبار والغدران والأنهار الصغيرة وكذا، فموارد الناس أيضا لا يجوز أن يتخلى فيها. وفي لفظه يعني لفظ أبي داود، وهذا لفظ آخر عند البزار، اتقوا الملاعن الثلاثة، وذكر منها هذه الطريق والظل والموارد. وقارعة الطريق في بعضها قارعة الطريق والظل، والمعنى واحد والمعنى واحد، وهذا عند البزار رحمه الله تعالى. ولأحمد يعني في رواية عند الإمام أحمد في مسنده أو نقع الماء، نقع الماء مثل الغدران الأماكن التي فيها يتجمع فيها الماء ويحتاجها الناس للوضوء وللاغتسال وللشرب ولسقي مواشيهم ولغيرها من أنواع الانتفاع. وفيهما ضعف يقول، لكن كما قلنا هي بمجموعها تدل على يعني يؤيد بعضها بعضا، الصحيح يؤيد الذي فيه ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. فصارت الآن عندنا الطريق والظل والموارد والأشجار المثمرة والأنهار التي تجري، لأنه وإن كان يجري قلنا الاغتسال فيما سبق في الماء الذي لا يجري، لكن قلنا مثل هذا قد يأخذه جريان الماء معه ويتقذر به ويؤذي من بعد يعني في 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 أسفل المجرى، فينقل هذا القذر إليه. فالأحاديث وإن كانت يعني في بعضها الأحاديث الثلاثة الأخيرة في بعضها ضعف، إلا أن مجموعها ما ينضم إليه من قواعد الشريعة التي فيها النهي عن كل ما يؤذي المسلمين فهي تؤيدها وتقويها، فيكون هذا من الأشياء المنهي عنها. في لفظ المسلم اللاعنين وفي لفظ اللعانين، قال النووي والروايتان صحيحتان، اللاعنين واللعانين كلاهما صحيحة. والمعنى يعني اتقوا الأمرين الجالبين للعن، يعني قول اللعانين أو اللاعنين يعني اتقوا هذين الأمرين لأنهما سبب في اللعن، فإنها سبب في لعن الناس عليه على من يفعل ذلك. وهذا ظاهر يعني التخلي في الطريق وهذه الأشياء المذكورة يعني فيها أذية وفيها يعني ربما نقل للأمراض، تسبب نقل الأمراض، يعني هي أولا تقدر الإنسان إذا زرع على طريقه تجد ينحرف عن هذا الطريق، وكيف يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا في حديث في هذه الجلسة إن شاء الله أنه يغيب يتوارى يعني يغيب يبعد، وهذا يأتي للطريق ويتخلى فيه، يعني لا حياة ولا مروءة. ثم قال عن جابر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني يغضب على هذا الفعل. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان قال وهو معلول. وفي نسبته إلى أحمد نظر لأنه هو عند ابن السكن وصححه ابن السكن أيضا. قال إذا تغوط الرجلان يعني هذه كما قلنا في الأول يعني ليس من المروءة، هو جالس على هذا الأذى ويتكلم مع زميله ما رأيك ولا ويتبادلان المقاطع، يعني ليس من الأدب هذا، ليس من الأدب هذا المكان يعني. وثم هو يعني إذا كان في مجال أنه يتحدث مع زميله معناه أنه قريب منه، ومعناه أنه سيرى كل واحد منهما عورة الآخر، وهذا محرم، وهذا محرم، فلذلك نهي عن هذه الحالة. وقال العلماء تخصيص الرجل هنا بالذكر لأنه قال إذا تغوط الرجلان ليس معناه تخصيص لهما، بل هذا ذكر على الغالب، غالب حديث الحديث في اللغة العربية يذكرون الرجلان، وإلا حتى المرأة، وأسوأ منها المرأة والرجل يعني أسوأ حالا. لكن المهم أن الرجل ذكر هنا للتغليب فقط كما هو عادة العرب في خطابهم، وليس معناه تخصيص هذا بالرجل وأنه المرأة لا أن تتحدث مع زميلتها وكذا، لا ليس هذا معناه، بل هنا ذكر الرجل سمي للغالب، في غالب خطاب العرب يذكرون هذا. فالحديث يدل على وجوب التواري عن الناس، ويحرم التحدث أيضا أثناء قضاء الحاجة لما فيه من قلة الحياء أيضا وضياع المروءة. ودليل التحريم من قوله فإن الله يمقت على ذلك، يمقت وهو الظاهر، لكن الجمهور العلماء حملوه على الكراهة، قالوا لأن هذا من الآداب، والآداب الأوامر فيها والنواهي يعني أن الأوامر فيها على الاستحباب والنواهي فيها على الكراهة، والله تعالى أعلم. لكن يعني الأولى أن يبتعد عنها الإنسان، خاصة وأنها ليست من المروءة. الحمد لله يعني هذا لا يوجد في مجتمعاتنا في الغالب، لكن يجب أن تعلم هذه السنة وهو موجود في غير مجتمعاتنا. في حديث أيضا آخر عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. المراد بالتمسح هنا هو الاستنجاء، لا يعني لا يستنجي بيمينه، فاليمين تكرم عن هذا، فاليمين وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمينه لطعامه وكذا، وكانت ويساره لطهوره، وتقدم معنا هذا. ولا يتنفس في الإناء أي أثناء الشرب، أثناء الشرب لا، ولذلك جاء من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس خارج الإناء 3 مرات، يشرب ثم يبعد الإناء عن قمة في 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 الآداب، وثم يشرب المرة الثانية ثم يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس خارج الإناء ثم مرة ثانية، صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه الأحاديث على ما تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، فهم الأمناء على سنة رسول الله بل على الدين كله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نقلوا لنا هذا الدين، نقلوه للتابعين والتابعين نقلوه لمن بعدهم وهكذا حتى وصل إلينا. هذه الجهود وهذه الكتب وهذه الدراسات وهذه الاحتياطات التي عملها علماء الحديث لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذب الكذب عنه وبيان الصحيح منه من غير الصحيح، هذا لا يوجد إلا في هذه الأمة، لا يوجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ هذا الدين، حفظ الكتاب والسنة مبينة للكتاب، وحفظ الكتاب المبين يستلزم حفظ المبين. فمن حفظ الله لكتابه حفظ السنة لأنها شارحة له، فهيأ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجال حفظوها ودافعوا عنها وتفرغوا لها وتخصصوا فيها، فنقلوه لنا، بينوا لنا الصحيح. حاول المجرمون أن يكذبوا على رسول الله فبينوا هذا، قال هذا كذب. ولذلك الآن المكتبة تجد فيها كتب كثيرة، الضعفاء لابن الجوزي، الضعفاء والموضوعات ابن الجوزي، بعده السيوطي أيضا الآلي المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، قبله الأباطيل وكذا. فالسنة محفوظة لأن حفظها من حفظ كتاب الله ومن حفظ هذا الدين. لماذا؟ لأنه آخر الأديان، فحفظه الله سبحانه وتعالى بطرق كثيرة. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا من الأدب، اليمين للأشياء الشريفة، للسلام وللأكل وللشرب مصافحة، قصدي بالسلام المصافحة والأكل والشرب ونحو ذلك، والتناول الأخذ والعطاء، واليسار للأمور الأخرى من الطهارة ونحوها. فهذا من آداب الإسلامية، يعني لو واحد الآن يأكلون بشمالهم، ما أدري عنهم هل هم يعني يغسلون تلك الأماكن بأيمانهم لأنهم عكسوا، وجاء شبابنا وقلدوهم، تجد السجارة في اليمين والخبزة في اليسار، جعلوا الوضيع جعلوه في اليمين والشريف وضعوه في اليسار، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن هم إذن إذا لم يكونوا اليهود والنصارى؟ رأى شبابنا هؤلاء وجعلهم قدوة، لبسوا الملابس القصيرة لا أنصاف الفخذين أو أعلى منها، فلبس شبابنا ذلك وصاروا يعني يمشون في الأسواق وكأنهم عراة. رأوهم يأكلون بالشمال فأكلوا بالشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابي الصغير يأكل بشماله قال له يا غلام سم الله وكل، والآخر كان متكبرا يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قالوا فما رفع، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى شلت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآداب، أن تجعل الأعمال الشريفة لليمين، طبعا هذا في الحالات العادية ما في وقت الضرورة، لكن الضرورة لا أحكام، يعني الذي لا يستطيع فعلا يكون في يده شيء يعني مرض أو كذا، هذا في الكلام كله في الأحوال العادية. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وهذا نهي، لا يمسن، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل. وإن قيل بأنه مكروه في غير الحاجة، لكن لأنه من الآداب، لكن الأصل فيه هكذا. يعني نحن الآن لو رأى واحد يعني استنجي بيمينه أو يمس ذكره بمعينه، هل يتركه يأكل معه؟ يتقدر الإنسان، ليس من الآداب. ثم قال وهو يبول، يعني لا يمسك وهو يبول. معنى هذا أنه في غير حالات البول له أن يمسك ذكره، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه أيضا، ولا يتنفس في الإناء. فهذه ثلاثة آداب اشتمل عليها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، والنهي عن الاستجمار باليمين، ومثله الاستنجاء أيضا، الاستنجاء والاستجمار كلها لا تجوز باليمين، منهي عنها. أيضا النفس، لأنه أيضا كونه يقدر الشراب على من بعده، لأنهم كانوا يشربون في إناء واحد، إناء كبير، يشرب الأول ويعطيه الثاني، وهكذا كما ورد في قصة اللبن عندما أدير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا يقدر الناس، يرى الواحد يتنفس فيه، ترى النفس يحرك الشراب، كيف أشرب بعده؟ ثم ثانيا هو ربما كان سببا في نقل الأمراض أيضا، ربما كان سببا في نقل الأمراض. قالوا أيضا أنه يمكن يكون سبب للشرق، أن يشرق الإنسان إذا كان يتنفس، لأن النفس صاعد والشراب نازل، فإذا تقابلا سببا شرقا للشارب. قالوا هذا يعني من، ونحن لا نحتاج إلى هذه التعليلات، لكن إذا ظهر منها يعني حكم لا بأس أن تذكر، وإلا نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهي. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتنفس في الإناء، قل نعم سمعا وطاعة يا رسول الله. قلنا كما سبق هذه عند الجمهور يعني الأوامر فيها والنواهي فيها للكراهة، وقال بعضهم منهم الظاهرية داود الظاهري وابن حزم بالتحريم، ويعني هذا هو الأصل، لكن جمهور العلماء حملوه على الكراهة، والأولى أن يترك ذلك، وأن يعني يؤخذ بإرشاد، حتى لو كان للإرشاد فهو إرشاد من؟ إرشاد رسول الله. يعني الآن الواحد إذا قال له أبوه لا تفعل كذا، يقول يا أبوي قال لا تفعل كذا، وإن كان من الأمور المباحة، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفعل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يأتي من يفعل هذا ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. هذا الحديث جاء في أوله عن سلمان، قيل الذين قال له المشركين، يعني سواء على التعجب أو على الاستهزاء، المهم أنهم قالوا له هذا الكلام، فكانوا يعني كان الصحابة يعتزون بدينهم يعني أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم. انظر، قال له هذا المشرك، قيل له قد علمكم، في رواية أنه قال له المشركون قد علمكم نبيكم، على سبيل التعجب، يعني استفهام تعجبي أو استنكاري أو احمله كما شئت، لأن كلامهم هم. قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة، حتى القراءة يعني آداب دخول الخلاء والخروج منه والجلوس وما يقال وما يفعل عند قضاء الحاجة. فقال أجل يعني هو كذلك نعم علمنا ذلك يعني. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. يعني هكذا بكل فخر ونحن أيضا نقول ذلك نهاكم علمكم رسولكم كل شيء نبيكم هذا علمكم كل شيء حتى القراءة عجيب يعني كانوا يقولون عجيب نبيكم هذا يعني وصل به الأمر أن يعلمكم كيف تدخلون الحمام وكيف تخرجون منه وكيف. قال هذا الصحابي بكل فخر وعزة قال أجل نعم علمنا ذلك علمنا. فقال يعني نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. طيب هذه يأتينا الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. هذا لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول يحتمل أن يكون في كل الأحوال يعني مطلقا سواء كان في البنيان أو في الفضاء في الصحراء ويحتمل أن يكون هذا خاص بالصحراء. يؤيد هذا حديث ابن عمر أنه قال حديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة أخته بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس. فقال العلماء من هذا يعني العلماء لهم فيه قولان قيل عن أب ثلاثة وأكثر أيضا قالوا أنه المراد به في النهي هذا لا يستقبل القبلة أو يستدبرها في الصحراء في الخلاء في الفضاء. أما في البنيان فقالوا هذا يجوز. لماذا؟ لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في داخل البناء فقالوا هذا البناء ساتر جوز له أن يستدبر الكعبة. منهم من قال وهذا الذي يعني يأخذ به الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها لأن الاستقبال أفحش من الاستدبار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك ولم يرد عنه إلا النهي بالنسبة لاستقبال القبلة لأن حديث سلمان أن نستقبل القبلة فقط ولم يذكر الاستدبار. الاستدبار جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وله قصة أنهم ذهبوا إلى الشام بعد في فتح الشام فوجدوا كنفا مبنية قال فكنا يعني ننحرف يعني عن القبلة ونستغفر الله حتى وهي مبنية قبلهم لم يبنونها لكن هم وجدوها هكذا. فلعل إن وجد الإنسان بناء يعني قد لا يتيسر حتى هو وهو يبني بيته قد لا يتيسر له أن يحرف الاتجاه عن القبلة إما لصغر المكان أو ضرورة في البناء. فقالوا أن الاستقبال أو الاستدبار داخل البناء قال بعض أهل العلم ولعله إن شاء الله هو الأيسر أنه يجوز وأنه يجوز وإن كان الإنسان يعني في البداية خرج من هذا الخلاف يكون أولى لكن لو دخل فندق ووجد هذه المراحيض قد بنيت وهي متجهة للقبلة ماذا يفعل خاصة عن بعض الأنواع التي هي هذه يسمونها الفرنجية كيف ينحرف لا يستطيع. ففي هذه الحالة لعله إن شاء الله يعني يأخذ بالقول الثاني. والشيخ العثيمين يقول الاستدبار جائز لأنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هذا أجاب عنه بأجوبة كثيرة منها لعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون قالوا الخصوصية تحتاج إلى دليل، لكن نحن نأخذ رؤوس المسائل والأمور الراجحة في هذا. فلعله إن شاء الله في البنيان يجوز، لكن إن تيسر للإنسان عند بناء بيته أن لا يجعله إلى القبلة فهذا خروج من الخلاف وهو أفضل إن شاء الله. ثم قال أو أن نستنجي باليمين، وهذا تقدم معنا الاستنجاء باليمين وهو يعني غسل السبيلين مخرج البول ومخرج الغائط، وغسل النجو يقولون النجو هو ما يخرج من الدبر. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أي هنا نستنجي بمعنى ننظف النجو، أي يعني هنا المراد بنستنجي الاستجمار. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، إذا كان الإنسان أراد أن ينظف أحد السبيلين بالحجارة فهذا جائز، لكن بشرط أن تكون 3 أحجار منقية، يعني 3 أحجار بشرط أن تكون منقية. أما يأخذ 3 أحجار ولا تنقي هذه لا بد من إزالة النجاسة. حتى قالوا إذا كان حجر واحد وله 3 شعب يجوز بشرط أن تنقي المكان المحل، فإذا نقت المحل يجوز ذلك. وهذا الحديث دليل على ماذا؟ على أنه يجوز الاستنجاء بالحجارة ويكفي عن الاستنجاء بالماء بعده، ولو يعني استنجى بالماء بعده يكون هذا يعني زيادة في النظافة، لكن لا يكفي إلا ب3 أحجار كما في الحديث. 3 أحجار لو كانت حجرين ما تكفي، لكن لو استعمل حجرين للتخفيف تخفيف النجاسة هذه ثم غسل بالماء هذا جائز، لأن هذا عمله ليس هو يعني لم يكتفي بها لطهارة المحل، بل هو خفف النجاسة، فيجوز بحجر حجرين منديل خشب أي شيء يجوز فيه هذا، فليس خاص بالحجارة. يعني لو نظف المكان بمناديل كما هو الآن مستعمل يجوز ذلك، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، لكن لا يكتفي بأقل من 3 إذا كان لا يتبعها الماء. وهذا دليل يعني أيضا أن الحجارة أو ما يقوم مقامه ما في معناها يكفي في الاستنجاء ولا يلزمه أن يتبعه الماء، إلا إذا كان هذه الأحجار 3 لم تنقي أو أنها أقل أو أن المستعمل أقل من 3 أحجار. أو نستنجي برجيع، أو أن نستنجي برجيع يعني الروث، يعني فضلات ذوات الحوافر تسمى رجيع كالحمير مثلا أجلكم الله. فتقدم معنا أن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ولا سيأتي ورد الروثة وطلب حجرا بديلا عنها، دليل على أن الأقل من 3 أحجار سيأتينا لا يكفي، وأن الروث لا يجوز. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه قال ركس أي قذر ونجس، هذا روث الحمار لا يجوز أن يستنجى به ولا يكفي لأنه هو نجس، فكيف تزيل النجاسة بنجاسة؟ أو أن نستنجي برجيع أو عظم. العظام أيضا لا يجوز أن يستنجى بها. وورد تعليل أنها طعام إخوانكم من الجن ربما يأتينا. فهذا هذه المنهيات التي لا يستجمر بها. أولا يعني نهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وفي حديث أبي أيوب ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا في حديث أبي أيوب، قالوا هذا خاص بالمدينة بأهل المدينة ومن كان على سمتها، من كان في مثلها قبلته كقبلة المدينة. لكن لو كان هو ويمكن أن يكون العكس، يعني مثل اليمن أيضا لو شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، لكن بعض المناطق الشرقية والكويت مثلا وما حولها لو شرق استقبل القبلة، لو غرب استقبل القبلة. مثلا بعض مناطق السودان الشمالية وجنوب مصر لو شرق استقبل القبلة. فيكون الأمر هذا يعني منظور فيه لأهل المدينة، ويقاس عليها الأمور أو البلدان الأخرى. فمن يعني لا يجوز الاتجاه للقبلة، أهل المدينة ينحرفون، فإما أن يكون شيء يشرق أو يغرب، وغيرهم بحسب حاله بحسب حال البلاد التي هو فيها. ولكن شرقوا أو غربوا. فهذه الأشياء لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. هنا قال عن عائشة، والصواب أن الحديث عن أبي هريرة وليس عن عائشة، فربما هذا كان سبق قلم، لأن الحديث الآتي عن عائشة الذي بعده، فكأنه سبق قلم أو وهم، الله تعالى أعلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. هذه مسألة أخرى. هنا يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، لا يجوز له أن يتكشف أمام الناس. وهذا يناسب الحديث الذي سبق معنا، وأنه لا 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 نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث مع يعني رفيقه وهو يعني على قضاء الحاجة، وتقدم معنا قبل قليل. ثم هنا قالت يستتر، فالحديث فيه مشروعية الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وعمومة الشريعة أيضا تؤيده. ثم قال رحمه الله تعالى وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها، وهذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. هذا الذكر تقدم لنا الذكر عند دخول الخلاء، وهذا ذكر عند الخروج منه، يعني كل شيء بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند الخروج يقول غفرانك. أما ما يذكر من بعض الأذكار فلم يثبت إلا هذا، مثل حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث هذا يروى عن أنس، وحديث أيضا آخر عن ابن عمر إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبيث والخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال الحمد لله الذي من أذاقني لذته الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته. هذا ليس بصحيح. كل هذه الأذكار ما التي تقال ما ثبت منها إلا حديث غفرانك، هذا أخرجه أصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد وصححه الحاكم وغيره، وصححه أيضا النووي وابن حجر الشيخ الألباني، وكلهم قالوا هذا الحديث غفرانك، هذا الذكر هو الثابت. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. أما غيره من الأذكار فلم يثبت في الخروج عند الخروج من الخلاء إلا هذا الذكر، ومعناه أسألك غفرانك من الذنوب، أي أسألك أن تغفر لي ذنوبي. فهذا الدعاء مستحب عند الخروج من قضاء الحاجة. أما ما غيره كما ذكرت فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، ونتوقف هنا. فالحمد لله على نعمته، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأهلنا ولإخواننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح نياتنا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن خاتمتنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.